صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد فيقول المصنف رحمه الله، معلش نبدأ بكتاب الجنائز، لكن بمناسبة ما ذكرنا في الزكاة، الزكاة اختلف العلماء في حكم تاريخها، فجمهور العلماء على أن تاركها مرتكب لكبيرة من الكبائر، خالف في ذلك بعض الحنابلة، فرأوا أن تركها كفر يخرج عن الملة، وتدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فقالوا فعلق الأخوة في الدين على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهما عنده قتلت الصلاة كفر، إذن إيتاء الزكاة كذلك، هذا على قول. لكن هذا الكلام مردود، والراجح أن ترك الزكاة هو الكبيرة لعموم قول الله عز وجل، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا صحف عليها في صحائف من ذهب فيكوى بها جنبه وجبينه حتى يقضي الله بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فقوله في هذا الحديث ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار دلالة على أن أنه لا يقتل، أن هذا لا يقال في الكافر، فالكافر مخلد في جهنم، هذه واحدة. وكذلك فيه هذا الحديث إشارة إلى أن عقوبة ترك الزكاة تؤجل في فترة البرزخ وتؤجل إلى يوم القيامة، فله عقوبة مخصوصة في يوم القيامة، وهو أنه يعذب حتى يقضي الله بين العباد. هذا أيضا هذا. ومن الذين تؤجل عقوباتهم كذلك المتكبرون، الذين يتكبرون على خلق الله وعلى عباد الله عز وجل، فإنهم كذلك يحشرون أمثال الذر يوم القيامة. والذر هو نمل البيوت الذي يقال عليه نمل خطأ واسمه ذر، والنملة قال النملة الكبيرة، نملة في الشوارع. فتخيل انت لو نملة في الحج اجرالها ايه؟ فبالك نملة بقى في المحشر والناس اوزنهم، اللي من اهل الجنة طوله 60 ذراع، واللي من اهل النار ضرسه كجبل احد. فلذلك عقوبة شديدة جدا. فالزكاة من الأمور الخطيرة جدا والمهمة. لكن فهذا إشارة، نعني أننا كنا فرعنا على كتاب أحد إخواننا كان بدأ بالزكاة، لكن النسخة اللي معانا لما جاءت هي بدأ بكتاب الجنائز، عشان نمشي على ترتيب واحد ما تلخبطش. فهنعود إلى كتاب الجنائز، والزكاة احنا كلمنا فيها برضو كثيرا، وستأتي معنا إن شاء الله إلى كتاب الجنائز، كتاب مهم جدا يعني فقه من الأمور الهامة. يقول أدب السنة في المرض والطب، دائما يقدم لكتاب الجنائز بالحديث عن المرض والطب لأنه مقدمة في الموت في الغالب. المرض جاء في الأحاديث المصرحة بأن المرض يكثر السيئات ويمحو الذنوب، نذكر بعضها فيما يلي. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ففيه دلالة على أن المرض كفارة للسيئات، ولذلك يحرم سب المرض، يحرم إنسان مريض يسب المرض اللي أتاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى. الحمى مرض من الأمراض الموجعة، وتعب فيها بيكون شديد جدا، يؤدي بالإنسان إلى أن يسب الوجع الذي يستشعر به. فمع شدة وجع الحمى الرسول ينهى ويقول: لا تسب الحمى. لماذا يا رسول الله؟ يقول: فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فشيء يذهب خطاياك وإن كان مؤلما لا يسب، شيء يذهب خطاياك وإن كان مؤلما لا يسب. فالإنسان إذا ابتلي بأي نوع من أنواع الأمراض على اختلافها فعليه أن يصبر، إذ الأجر متعلق بالصبر والرضا. أما من سخط فله السخط، ولا يكون إلا ما قضاه الله وقدره سبحانه وتعالى. أما من صبر ورضي ودعا الله فإن مع العسر يسرا. وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء. والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إن شاء. فيه دلالة عن أن الله عز وجل قد يمد الظالم في ظلمه، والغي والإنسان صاحب الغي في غيه، حتى يأخذه أخذ عزيز المقتدر فجأة ومرة واحدة. أما الإنسان المؤمن فلا بد أنه يأتيه البلاء يكفأه طارة ويعتدل ويأتيه مرة أخرى، فالأيام دول وهكذا. والإنسان الذي يحزن من ألوان الابتلاءات كأنه يريد أن يحيا في جنة، والدنيا لن تكون جنة، إذ الله عز وجل بيّن وقال: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يكابد مشاق الدنيا وآلام الدنيا. من أنواع الابتلاءات المتنوعة، وكذلك يكابد أحوال الآخرة. فمن نجا وصبر ورضي وعامل ابتلاءات الدنيا بالرضا وصبر، كانت النتيجة أنه ينجو من مكابدة أهوال الآخرة. ومن سقط في امتحان اختبارات الدنيا وابتلاءاتها، فالنتيجة أنه يعاقب بأن يكابد أهوالا أخرى في الآخرة. فالنجاة لتكون دائما في طاعة الله، في الصبر، في الرضا، في قضاء الله عز وجل وقدره، مع الأخذ بالأسباب المشروعة لإزالة الابتلاء. وهذا كله يعني يبين فضل المرض باختصار. الصبر عند المرض، رواه مسلم، يقول المصنف: على المريض أن يصبر على ما ينزل به من ضر، فما أعطي العبد عطاء خيرا وأوسع له من الصبر. العلماء اختلفوا، الصبر أحسن ولا الشكر؟ وذكر ابن القيم عليه رحمة الله مشاكلة كبيرة جدا بين العلماء في كتاب قيم له اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ذكر فيه ما يعني فضل الصبر وفضل الشكر، وبين ما هو يعني كل فريق، أدلة كل فريق. خلاصة المقام مما يرجح ما هو الأفضل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. فدائما المشبه به يكون أعلى. واحد شكله حلو يقول له وشه زي القمر، صح؟ يبقى لأن القمر أعلى، فالمشبه به يكون إيه؟ بيكون أعلى. فالرسول قال: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر، فدل على أن الصبر درجته عالية، وأن الله عز وجل يعني معيته تتأتى مع الصبر بفضل الله، إن الله مع الصابرين، فينبغي معية النصرة والتأييد من الله والأجر. فالصبر منزلته عالية جدا، والشكر إن كان منزلته عالية إلا أن أيضا الصبر له أجره بفضل الله سبحانه. وكلما اشتد البلاء واشتد الصبر كلما عظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد تكون له المنزلة عند الله عز وجل لا يبلغها عمله، حديث حسن، لا يبلغها عمله، فيرفعه الله بالبلاء. يعني أحيانا في سابق علم الله عز وجل، فإنه قدر ما يحدث في الكون قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، فبهذا الذي قدره الله سبحانه وتعالى يعلم صفاء عبد، وأن له منزلة عنده سبحانه وتعالى عالية، وهو منزلة ولا تصل عمله قليل مش موصله للمنزلة التي أعدها الله له ويرفع بالبلاء. لذلك الابتلاء أيها الكرام ليس علامة على رضا الله على سخط الله، والعطاء ليس علامة على رضا الله. ولذا قال ربنا سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. الجواب: كلا، ليس الأمر كما تظنون، ليس العطاء علامة على الاصطفاء. الله عز وجل قد يجيب العبد بسقوطه من عين الله، لأن الإنسان يدعو للشر دعاءه بالخير لا يعرف، وقد لا يجيب عبده الصالح لأن سؤله فيه هلك بالنسبة له ولا يدري. الإنسان نظر قاصر بيبص للناحية الحسية فقط، ممكن نحتاج لبعض أموال يرتقي بها وتكون الأموال دي سبب في كبره، بيبقى بدل من طائع يتحول إلى فاجر، فالأحسن أنه يظل طائعا أو يتحول إلى فاجر، له الأحسن العاقبة الأخروية وهكذا. الله عز وجل استجاب لإبليس عليه لعنة الله، فإبليس عليه لعنة الله سأل الله عز وجل فقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. لما كان السؤال لا ليستعين به على طاعة الله، وإنما سأل السؤال ليمتد في الغي فلسقوطه من عين الله أعطاه سؤله ليزداد غي فيزداد عذابا بعد ذلك. يبقى الإجابة هنا إجابة عقوبة. أما وليه قد يسأله وسؤاله فيه الهلكة فيحرمه، يحرمه سبحانه وتعالى حماية وحفظة لا بخلا. فيظن الجاهل بربه، الإنسان الجاهل بالله وبتقدير الله في الكون، يظن أن الله أعطى غيره ومنعه على الرغم من أن له على الطاعة، على الرغم من أن الله حماه بذلك المن. فده كله أنا بقوله ليه؟ عشان نعرف منزلة الرضا، وأن منزلة من أعلى المنازل التي ينبغي أن يكون الإنسان عليها ليسعد في الدنيا قبل الآخرة. وروى البخاري عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يقول أو قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر، يعني بعينيه، عوضته منهما الجنة، أي إذا ابتلاه فصار أعمى وصبر على ذلك فعوضه عند الله الجنة. وروى البخاري ومسلم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة في الدنيا؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال، هذا الحديث من الأحاديث التي تبين فضل المرأة، إن قالت: إني أسرع وأتكشف، ممسوسة وبجلها صرع وتتكشف من الصرع، فادعوا الله تعالى لي. والرسول دعوته مستجابة، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. أصبحت المرأة مخيرة بين عافية الدنيا وبين الابتلاء مع الجنة. طب هي ممكن تسأل العافية وتسعى في الجنة، لكن هنا ضمانة بالجنة، ضمانة من النبي، ففرصة لا يفرط فيها إلا مفرط. فقالت: أصبر. ما شاء الله عليها، هذه امرأة موفقة، امرأة موفقة. قالت: أصبر. فالإنسان أحيانا يبتلى ويصبر على المرض فيدخل، فيكون هذا سبب في رفعته عند الله سبحانه وتعالى. ثم قالت: إني أتكشف، شوف العفيفة، فادعوا الله تعالى لي ألا أتكشف. فدعا لها، أتكشف رغما عنها، فدعت الله، فما بالك بالتي تتكشف بخطرها. ألا لعنة الله على الظالمين. شكوى المريض، يجوز للمريض أن يشكو للطبيب والصديق ما يجده من الألم والمرض ما لم يكن ذلك على سبيل التفخذ وإظهار الجزع. وقد تقدم قول الرسول: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. صلى الله عليه وسلم. يعني النبي لما يتعب يتعب قد اثنين صلى الله عليه وسلم. وشكت عائشة فقالت، لأن كلما علت منزلة العبد كلما كان الابتلاء أشد، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وشكت عائشة فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ورأسا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسا صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الزبير لأسماء وهي وجعة: كيف تجدينك؟ قالت: وجعة. يعني التعب شديد. وينبغي أن يحصل بأس للصحيحة، وينبغي أن يحمد المريض ربه قبل ذكر ما به. قال ابن مسعود: إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاكر، والشكوى إلى الله مشروعة. قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال الرسول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. وهذا الأخير وإن كان إسناده فيه نظر، إلا أن كلام النبوة يلوح عليه وعلى ما فيه من الدعاء. ماشي. المريض يكتب له اللي هو أمر إجلو لك ضعف قوتي وقت الحديث وهواني على الناس من ترب المصرعات إلى آخر. ماشي الحال. وإسناد رجاله الحسن يعني في عن عنة بن إسحاق يعني. المريض يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح. تبيزة بقى الإنسان يغتنم وقت الصحة ميزة عظيمة، مزية عظيمة. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهو كان صحيح ما بيطلش قيام ليه؟ لما يعيا ما فيش أجر زي ما هو. وهو صحيح بيقيم الليل، أما يعيا ياخد أجر إيه؟ قيام الليل. والعيا ده ممكن يكون عيا، ممكن يكون كبر، ممكن يكون شيخوخة، يعني أي حاجة هتحول بينه وبين اللي كان بيعمله في الصحة. طول ما هو عايش ياخد أجر حتى لو نايم في السرير. فذلك استخدام أوقات الصحة علامة نجاح، فينبغي على الإنسان أن يراعي ذلك. إذا نستفيد المرض له أجر، بس الإنسان لا يتمناه، لأن الرسول قال: لا تتمنوا لقاء العدو إذا لقيتموه فاثبتوا وسألوا الله العافية. فينبغي الإنسان يسأل العافية وإنه يشرع في الأخذ بالأسباب، لأن الرسول قال: تداووا عباد الله. هذا قال الرسول، هذا قول: تداووا عباد الله. فإن الله لم يجعل داء إلا وجعل له شفاء علمه من علمه وجعل من غيره. إذن الشكر والصبر على القضاء والسعي بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، بهذا الاعتقاد الصحيح ما فيش مانع. لكن الإشكالية إنه يعتمد على السبب أكثر من اعتماده على المسبب، أو إنه هو فلا يتخلل في العقيدة يؤثر عليه، أو إنه يجزع أو ما شابه. عيادة المريض من أدب الإسلام أن يعود المسلم المريض ويتفقد حاله تطيبا لنفسه ووفاء بحقه. قال ابن عباس: عيادة المريض أول يوم سنة. وبعد ذلك طوع أنا ضعيف لا يسمع. وروى البخاري عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. العاني ده اللي هو الأسير. أطعم الجائع وعود المريض وفكوا العاني. فحق أصيم حروف المسلم زيارة المريض، زيارة المريض. وده حق ضائع الآن بين المسلمين مع بعضهم البعض. يجي يزور حد إلا يكون قريبه، لكن زور واحد كده لوجه الله ما هوش قريب ولا كذا، قليل قريب ما هو يكون كده يدوب يزور لأخوة الإسلام من أجل الله كده، مش أخوة جماعة ولا أخوة يعني مصلحة بينه وبينه مصلحة يروح يزوره بقى وكما فيش مصلحة ولا يعرفه، هذا ما ينفع. لكن يكون قوة عامة في الله عز وجل كده. روى البخاري ومسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيت فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. وروى ابن ماجة ضعيف: من عاد مريضا فقال طبق وصاب من شاك وتبوأت من جنة منزلة. يعني مختلف تصحيح الراجح في الضعف. روى مسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ إلى آخر الحديث. هذا فيه دلالة على أن المريض ينبغي أن لا يفرط في الدعاء، لأن هنا في معية الله: لو عدته لوجدتني عنده. فالإنسان يكون في حالة ضعف، في حالة مرض، في حالة احتياج، بيكون معه معية من الله، فينبغي أن يلجأ إلى الله وأن لا يفرط في الدعاء. بل إن بعض أهل العلم من السلف كانوا يحرصون على أن يجعلوا المريض يدعو له، عشان حدث لو عدت لوجدتني عنده، فيحرص أن يخلي المريض يدعي له أو يدعو وهو بحضرة المريض، لأنه قريب من الله سبحانه وتعالى، كان يكون عنده مرض وقرب من الله. فهكذا فينبغي الإنسان يراعي ذلك ويراعي يستشعر هذا الباب. وذلك ينبغي أن يكون الأطباء أقرب الناس يعني رحمة وشفقة، وعندهم صدق لجئ إلى الله أكثر من غيرهم، لأنهم يراعون المريض. لكن أحيانا بيحتاج الأطباء وصف التمريض وكذا إلى بعض النصائح، لأن أحيانا بعضهم ينطبق عليه مسألة كثرة الإنساس تقلل الإحساس، من كثر ما شايف يعني الحالة وشيل والمريض، ولو مات بيحذفوا كده في يحذفوه في على الترانش كده ميت، مع ان على الاسترولي ده ولا مش عارف اسمه ايه بتقول عليه ماشي طخ كذا ماشي والى اخره. هذا لا ينبغي، ينبغي ان يكون اقرب الى الله يتفاعل بمثل هذا. واكثر واحد ممكن تكون له دعوه مؤثره في الناس الطبيب. وانا لي رساله كنت الفتها من عده سنوات اسمها رساله الى طبيب، فيها بعض النصائح التي ينبغي ان لا يفرط فيها طبيب، منها انه يستغل المريض ده في حاله احتياج. اقرب واحد تلاقي اذنه صاغيه له هو الطبيب، المريض يصغي للطبيب جيدا جدا اكثر من غيره، وبيستمع بقى باذنه صاغيه. فينبغي ان هو يستغل هذا بان يدعوه الى الله عز وجل، يجعله قريب من ربه عشان خاطر مصلحته ايضا. لان الشفاء في اعتقادك كطبيب مسلم وان ان ان انك مجرد سبب، وان الشفاء الحقيقي من الله، واذا مرضت فهو يشفيه. فانت يقول له ساعدنا بقى، ساعدنا عشان الاسباب دي تجيب نتيجه، انت كمان تقرب من الله وكن مع الله، وبعد كده تعرف لله في الرخاء يعرفك في الشده وانت سن الصلاه الى اخره. واخطاء بيقع فيها بعض الناس لما يزوروا المرضى ما بيسالوش انت بتصلي ولا لا، ولو كان المرض شديد يقول لك هو في ايه ولا في ايه، لازم يصلي دلوقتي. كان السلف يطيلون الصلاه في مرضهم اذا استشعروا مرض المدمن ذات. ليه؟ يقول اليوم تطوى صحيفتي، خلاص ده ما عادش في عمل، عايز الحق اشتغل. فينبغي ان هو يراعي مثل هذه الامور ويسال عن المريض. ان للاسف بنجد في هذا الباب مآسي كثيره، والجهل باحكام الشريعه احيانا الجهل يقتل صاحبه، يخليه يقتحم جهنم وهو لا يدري. يعني رجل يصلي واذا بقرب موته يركب له قسطره، هو شايف القسطره البول نازل فيها يقول لك عمري ما بصلي وعليا نجاسه. يا عم صلي مالكش دعوه، كان صلي ابدا، لما اروح ابقى اصلي اعرفك انك هتروح، لما روح هبقى اصلي. ظل عده اشهر بالقسطره الى ان لا يصلي. فهنا الجهل يقتل صاحبه احيانا. فقال إلى آخر ما ذكروا بقى في الأداب المريض، أداب العيادة. يستحب في العيادة أن يدعو العائد للمريض، العيادة يعني عيادة المريض يعني في العيادة اللي هي. قال رؤيا ضعيف. عموما يستحب يعني كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل على من يعود قال لا بأس طهور إن شاء الله، يبقى يذكر الله يدعو له. ويستحب تخليفه في العيادة وتخليفه ما أن كان حتى لا يفطر على المريض إلا إذا رغب المريض في ذلك. إذا المريض رغب ماشي، لكن هو ما استأنس لهذا فلا يشق عليه من ذلك. عيادة النساء الرجال أحيانا يكون في ضجر والمريض ما يحبش الهيصة، المريض ما يحبش الهيصة، لكن ما ينفعش يقعد هنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا عنده في مرض صلى الله عليه وسلم، لما قال هلم اكتب اليكم كتابا، فاختلفوا وضغطوا عنده من الصوت، قال قوموا قوموا من عندي، ما تحمل صلى الله عليه وسلم. هو كذا الانسان يراعي هذا عند المريض عدم الضجه. عيادة النساء للرجال. قال البخاري باب عيادة النساء الرجال. عادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار، وروي عن عائشة، تصدر بلفظ روي يشعر طبعه الحديث والحديث يعني في البخاري، أما قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعث أبو بكر وبلال، قال فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، قلت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذكر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وفصيل. نعم حدث وقد كان. قال ألا ليت يعني في مرة كنت في القبر وحولي إذخر وجليل وكذا في القبور. نعم وقد كان، لأن الإنسان مسير إلى الميت. كان عمر يقول كل يوم تقولون مات فلان ومات فلان، وسيأتي يوم تقولون فيه مات عمر، والآن نحن نقول مات عمر، وهكذا كل إنسان يصعد بهذا. قالت عائشة فجئت رسول الله فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة فحبنا مكة وأشد. تعرفين المدينة كانت مشهورة عند العرب إنها مكان وباء، بلد مرض يروح يعيا، كانت مشهورة بذلك. فهو وفعل والصحابة أول ما راحوا عيهم، وذلك الرسول لما رجع مكة في النسك خلى الصحابة يرملوا يجروا في الطواف. ليه؟ لأنه كان انتشر عند قريش تقول أوهنتهم هم المدينة، فخلاص من عيا لعيا تعبانين، فحاب يوريهم صحة يعني الصحابة استعراض قوة، يعني ينفع يبقى استعراض قوة أحيانا لما يكون يعني بالنسبة للمسلمين وأعدائهم في حالة الحرب يعني. فهذه مسألة مهمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا وقال وانقل حماها فاشعلها بالجحفة، حب جاي المدينة انقل عنها المرض انقل حماها فاجعلها بالجحفة. الجحفة دي نقاط أهل مصر، المفروض ان احنا لما نسافر نعتمر او نعمل نسك نعمل من الجحفة. سبحان الله، الى الان الجحفة مكان مهجور، ونحن حقنا لا نحفظ الجحفة، ما بنعملش منها، بنعمل من موازاة الجحفة وهي رابغ. رابغ دية الموازاة هي مقاتنا اساسا الجحفة، لكنها بدعوة النبي مهجورة الى الان، مكان مرض موجود مهجور الى الان، فتحجوا من مين؟ من موازاتها وهو رابط الآن. الشاهد يعني في الحديث في جواز من المرأة تزور الرجل حتى لو أجنبي عنها إذا أمنت الفتنة. طبعا عيادة المسلم الكافر، لا بأس بعيادة المسلم للكافر. قال البخاري باب عيادة المشرك. وروى أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي يعود فقال أسلم فأسلم. الإسلام من أكثر الأديان التي تتعايش مع الآخرين، من أكثر الأديان التي تتعايش مع الآخرين. يحيى المسلم وغير المسلم في مجتمع واحد، إذا طبقنا تعاليم الإسلام بتلاقي الناس من حبهم لمعاملة المسلمين كله فيه بالإسلام. شوف مصر لو أول ما دخلها عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، عدد المسلمين كان قد إيه؟ ببركة العشرة الحسنة وتطبيق الإسلام على الوضع الصحيح، دخل الناس كلهم في دين الله أفواجا إلا من حقت عليه، من حق عليه الكتاب. خلاص. فهكذا الإسلام من أحسن الأديان التعايش مع الآخرين، خلافا يعني لما يشاع، هذا خطأ كبير جدا. الرسول جنبه يهودي يروح يزور اليهود، يزوره. احنا قلنا دايما مرارا في فرق بين حسن المعاملة والموالاة القلبية. الموالاة القلبية اللي هي موالاة الديانة، ده موضوع ثاني لا يجوز. خلاص، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخره. لكن مسألة في مجتمع وفي بلد وجارك وفي مكانك ومش معادي، فهنا في حسن الايه؟ حسن الجوار وحسن العشرة، فهذا نوع من أنواع الدعوة. نوع من الإنسان دايما أثير من يحسن إليه. أحمد شوقي كان له حكمة كده ظريفة، يقول لك إيه؟ يقول لك العوام أذناب من يمسح رؤوسهم. الناس العادية كده أتباع اللي يمسح إيه؟ اللي يطبطب على راسه يجي وراه. خلاص؟ واللي يضربه يمشي إيه؟ يمشي من ملوش مقياس معين. خلاص؟ وعموم الناس يعني الخواص قلة. مثقفين يعني في الغالب دايما مثقف ومتعلم وكذا، لحظه العلم دايما اقل من العلم. فالشاهد من هذا يراعى ده في الناس، واذا كان رعى سواء في المسلمين او غير المسلمين تجد خيرا كثيرا. وقال نعم ايوه في ادعيه مشروعه، يعني ادعيه مشروعه. الله يعافيك، تسأل العفو الدنيا ولا يعني. وشوف بركة زيارة النبي، قال له أسلم فأسلم لما دعاه. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضر أبو طالب، يعني لما جاءه الوفاء، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم العيادة في الرمل. قال عن زيد بن أرقم قال عادني الرسول صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني، وذكر لي عشان يعني الناس تخاف من العدوى فيه يعني، فانا كده يعاد طلب الدعاء من المريض. هو طبعا الحديث اللي اورده ضعيف، لكن انا قلت لك مستفاد الدعاء منه والحديث السابق اللي هو عدت لو وجدتني ايه عنده. اما الشرع بالتداوي، أمر الشارع بالتداوي، احنا اتكلمنا فيه، الشارع أمر بالتداوي في أكثر من حديث. التداوي بالمحرم، ذهب جمهور العلماء إلى حرمة التداوي بالخمر وغيرها من المحرمات، واستدلوا بالأحاديث الآتية. روى مسلم وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر الحضرمي أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء. فأفاد الحديث حرمة التداوي بها. واحد بقى يشرب لك مش عارف، يقول لك أنا تعبان، الدكتور قايل اشرب بيرة ولا مش عارف اشرب كينة ولا مش عارف سمعي تعبان يعني، خلاص الدواء راح وما عادش إلا الكينة والبيرة وال على بالك كده. لا، الأعجب من كده حاجة طبعا، واحد يعني بنصحه بمسألة السجاير وحرام من الحاجات العجيبه يعني، وده الدكتور لا يقولها شرط تجاهل يعني، ده كذب صريح، مش دكتور هيقولها ابدا يعني، كذب صريح، ما استحاله الدكتور هيقول شرط تجاهل عشان ايه يعني، عشان تموت، يبقى جاز لهقه ويقول له عشان تموت. لا الكلام ده ده كلام ده ايش ده خلاص اسكت انت تجبط فيها. وقال طب خلينا نكمل ده ايوه ده ده في مراحل التحريم وثم فهل انتم منتهون انتهى خلاص. قال وفي الحديث ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم الحديث يعني حسن بشواهده. وقال صلى الله عليه وسلم ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام ده امر من الرسول تداووا ولا تداووا بحرام وهذا ايضا حسن بشواهده. وروى احمد ومسلم والترمذي على ابي هريره نهى رسول الله عن الدواء الخبيث يعني السم اللي فده ايضا لا ينبغي ان يكون دواء. والقطرات القليله غير لانه كانوا بياخذوا منه نسبه يعني قليله كده حين ما يموتش بس يعني اعتبرها على. والقطرات القليله غير الظاهره والتي لا يكون من شانها الاسكار اذا اختلطت بالدواء المركب لا تحرم مثل القليل من الحرير في الثوب افاده في المناخ. هو يقصد اذا اختلط بدواء اللي هو اذا اختلط الدواء يعني زي ما بيسموه كده الدواء اللي دخل جدول قال يصح اخذه ام لا يصح اخذه مطلقا. خلاصه المقام انه على قسمين قسم كثيره يسكر فهو داخل في اللي احنا بنتكلم فيه هذا لا يشرع الا الاضطرار الخالص بامر من طبيب يعني طبيب ناصح مسلم امين هذا واحدة. والثاني دخل نسبة لكن كثير لا يسكر انما كثيره يقتل كثيره يقتل فهذا غير داخل في الباب غير داخل في الباب. هذا خلاصة يعني ما يتعلق بهذه المسألة. والأصل في مثل هذه الأدوية أن الإنسان يراعي فيها يعني في أدوية أخرى أدوية أخرى بتحدث بلاش أدوية يعني حبوب منتشرة بين الناس بتحدث نشوة نشوة بتعمل دماغ يعني ده بيقولوا اللي تحدث نشوة دي برضو داخلة في الحرام لأن الإسكار في الخمر فيها إسكار ونشوة فيها إسكار ونشوة وهي حرمت فيحرم ما تؤدي إليه سواء كان من الإسكار أو من نشوة. لو حصل إسكار لواحد وما ينفعش لو حصل نشوة واحدة ما ينفعش إذا ياخدها وبالتالي يعلم إن كثير من الحبوب اللي انتشرت بين الناس كأنواع للفياجرا وغيرها فياجرا والترامادول الترامادول كان الفياجرا معلش طيب لا في أنواع مش الفياجرا نفسها أنواع شبيهة بها بيجيبوها تجار في نبروه وفتيت غيره كده جيني جيني من الصين بتأتي من الصين بتحدث نشوة وأساس عملها على التخدير يعني أنا قلت ده اسم أنا عارفه لكن أنا يعني ما أقصدش الفياجرا اللي هو دواء الأزخان إنما أنا أقصد عشان عندنا اثنين فيضلانيين ويقعدوا بقى إيه لكن فيها مثل الترامادول لا فاللي فيه اللي بيعمل نشوه ده او اسكار لا يجوز بحال. اما نوع الاخوان كانوا بيقولوا على مسؤوليتهم انا طبعا مش تخصصي بيقولوا ان هي الفجرة ذاتها ما فيهاش اسكار فجرة ذاتها لكن اللي في الانواع منها اللي شبيهه بيها اللي فيها اسكار هي الاشكاليه دي لا تصح. اما الترامادول للاسف طاعة الترامادول ده منتشر انتشار النار في الهشيم الان الناس اللي معظم العمال الصناعيه بيخسروا معظمهم يعني واحد واقف يسألني في مسألة، بيسألني في سؤال قبل المسألة، مسألة معينة، وواحد تاني زميله يعني بتغلس عليه لما شاف واقف معايا، يعني يقول له خد حبات في رمضان بتاعتك اهي، وتطلع هذا قال له ها، اتجه الحديث لكلام ثاني، يعني كانه ايه من كثر ما اعتادها، يعني شاف انها يعني مش حرام عادي، خد يا عم يلا اهو حبايه اهي، يعني ماشي بيوزعها، راكب تاكسي وماشي معاه شريط، خد يا عم الحبايه بتاعتك بتاعت النهارده اهي، وماشي بقى بيعدي على الناس، على بقيه الناس. ده اقول لك اصل انا باخدها بشتغل زي القمار، يا اخي بلاش تبقى حمار، مش لازم تبقى حمار، بيتم بالعب على الجهاز العصبي، تحدش نشوه، تحدش نشوه لا لا تصح، بتحدث نشوه، واحنا قلنا الخمره فيها الاسكار وفيها ايه؟ النشوه، فيها الاسكار وفيها النشوه، فاللي بتؤدي للاثنين، فاي شيء يؤدي للاسكار والنشوه او اسكار لواحد او النشوه الواحده داخل في هذا الباب، وعبر بالسكر فيما اسكر كثيره يعني فقليل حرام في الضابط الذي ذكره العلماء في ذلك الباب، عبر بالسكر لانه الاغلب او الاصغر، ماشي الحال، ويراعى هذا. ايوه صحيح، مش هيسكر، مش هيحاول يزرع، هو اساسه انه عاوز النشوه. ايوه طيب، الطبيب الكافر في كتاب الاداب الشرعيه لابن مفلح، اذا كان اليهودي او النصراني خبيرا بالطب ثقه عند الانسان جاز له ان يستطب، كما يجوز له ان يودعه المال وان يعامله. قال تعالى: ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. وفي الصحيح ان النبي لما هاجر استاجر رجلا مشركا هاديا خريتا واتمنه على نفسه وماله، لذا كان ممكن يموتهم كله، يعني وكانت خزاعة عينا لرسول الله، مسلمهم وكافرهم، حتى الكافر كانوا حلف مع النبي وكانوا عينا للمسلمين، وهكذا. الحديث اللي بعده ضعيف، فيستفاد من هذا انه باختصار شديد الانسان يصح له ان هو يستعين بالطبيب الحاذق. الطبيب الحاذق الان اذا وجد في المسلم فهو اولى، لو وجدوش في المسلم وكان الحاذق في غير المسلمين يجوز ان هو يذهب الى الحاذق في غير المسلمين. كذلك المراه لها التدرب الاتي في اذا كانت كشف يقتضي كشف عورات، اذا كانت كشف يقتضي كشف عورات، فالاولى أن تتدرج في الآن، أن تطلب الطبيبة المسلمة الماهرة، لكن في طبيبة مسلمة وخيبانة ما تروح لها، ما تروح لها ما دام خيبة مش الله، لأن في بعض النساء في الطب هي آخر معلوماتها، آخر معلوماتها اللي خليته في الكلية، وتشتغل بقى بالعيال ومش عارف كل كده، فدام دي الطب علم تجريبي في مستجدات مؤتمرات وكده، ده الطبيب اللي يتعالج عنه اللي تمشي معاه، لكن هو اللي هو مهمل المؤتمرات وكده مش ابديتنج. ايوه فده يعني ايه عامل زي ايه واحد عنده خبره بس، فده ما ينبغيش، خصوصا في الامراض بتاعت العصر ده، يراعي الطبيب اللي هو يحضر مؤتمرات ويقراها ويتابع الى اخره. فالشاهد طبيبه ماهرة أهلا وسهلا، مفيش طبيبة ماهرة يبقى تذهب طبيبة مسلمة ماهرة، تذهب إلى الطبيبة المسلم الكافرة الماهرة، يبقى ده التدرب بتاعها، طبيبة مسلمة ماهرة ما كانش طبيبة كافرة ماهرة، ما كانش يبقى الطبيب المسلم الماهر، ما كانش يبقى الطبيب المسلم اللي تبقى الطبيب الماهر الكافر، هذا هو التدرب اللي تستدل عليه المرأة. هذا خلاصة ما يقاس مسألة جواز استجباب المرأة وتداويها عند الضرورة. وطبعا النظر الطبيب للمرأة في لمكان المرض جائز، ولكن بشرط ألا ينظر إلى ما لا يحتاج النظر إليه في الكشف، ده يبقى حرام، لأن الأصل فيه المنع، والنظرة محرمة لذاتها ولا لغيرها؟ محرمة لغيرها. وعندنا القاعدة المحرم لغيره يجوز عند الضرورة، وطبعا المعالجة نوع من أنواع الضرورات، فيجوز للطبيب أن ينظر للمرأة في أثناء الكشف للجزء الذي يعني يحتاج أن يكشف عليه، وما سوى ذلك ولا يجوز أن يكون أكثر من ذلك حتى لا يقع في الحرام. طبعا العلاج بالرقى والأدعية، يسرع العلاج بالرقى والأدعية، طبعا ده شيء ناس مؤثرة فيه جدا. القرآن أيها الكرام شفاء من الأمراض الحسية والمعنوية، إذا وضعناه على الداء بصدق وأحسن استخدامه. أبو سعيد الخدري والحديث في الصحيح رقى مريضا من سم ذوات السموم لذيذ، أو يعني في الحديث منه من حديث أبي سعيد الخدري، لكن أحدهم الخدري سعيد الخدري لا سعيد الخدري، فأحدهم في القصة في الجمع رقى الرجل الذي هو سيد القوم، فالشاهد لما رقى شوفي الفاتحة أثرت في سم زوات السم، ثم يجري في الدم وأثرت فيه بأمر من يقول الشيء يكون فيكون، وإذا مرضت فهو يشفيه. هنا الرقية أيضا بالقرآن تؤثر، وده مش معناه أنك هتهم جانب الطب، يعني الإنسان بيثير في كله، فينبغي الإنسان أن يراعي هذا وأن يصدق اللجأ إلى الله عز وجل، وأن يعلم أن الرقية ليست شافية بنفسها، العقيدة هنا مهمة، لكن إن هو الرقية عبارة عن أنه بيتقرب بها إلى الله ليستجيب دعاءه في الشفاء، لكن هي في ذاتها من شفاء، واحد يقراها تأثر واحد يقراها ما تأثرش، على حسب التقوى والإيمان وعلى حسب اليقين. ما قرأ أحد على أواخر المؤمنون من أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة، قال صلى الله عليه وسلم ما قرأ أحد موقنا بها على جبل إلا أزلت، على جبل إلا أزلت، لكن هنا تعليق بالإيه؟ باليقين، موقنا بها. فالرقى لها فوائد عظيمة جدا بفضل الله عز وجل، والإنسان إذا أحدث استخدامه يستفيد. ثم أورد المصنف بعض الأدعية الواردة عن ذلك، ثم أورد النهي عن التمائم وتعليق التمائم، لأن هذا شرك ولا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، و إلى آخر هذه الجزئية. ثم قال منع المريض من السكن بين الأصحاء في الأمراض المعدية، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يريدن ممرض على مصح. الرسول أول من طبق الحجر الصحي صلى الله عليه وسلم في أثر الطاعون، قال إذا كان في قوم إذا كان في أرض قوم وأنتم فيهم فلا تخرجوا منها، وإذا لم تدخلوا فلا تدخلوها، يبقى ده حجر صحي. وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد. طب ده في باب الإيه؟ في باب العمل، في باب العمل المرض المعدة بعد عنه واخد بالأسباب، أما في باب الاعتقاد فلا أظن أن العدوى تعدي بنفسها، لأنه فمن أعدى الأول. هذا خلاصة ما يقال بهذا المقام، فينبغي أن يراعي هذا. ثم بعد ذلك قال استحباب ذكر الموت والاستعداء له بالعمل الصالح، قال صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هذه اللذات صلى الله عليه وسلم. ومن أشياء أن الرسول بيعلمنا بيها استعداد لذكر الموت، قوله صلى الله عليه وسلم ما من إنسان عنده شيء يوصي فيه أو حق يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، هذا حق عليه، يبقى الإنسان ينبغي عليه إذا كان في شيء وصية يوصي بها، لأنه ممكن يوصي لحظة له فلوس عند ناس أو عليه فلوس على الناس يكتب وصيته، عشان لو راح يبقى مكتوب فهو يبقى في مأمن من مثل هذا. هذا معناه استعداد أيضا للعمل الصالح. أنقف عند كراهة تمني الموت. بذكرون أباء وعرفة فيهم عشان جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.